وشرح المقدمة، فأنا سأقفز بعد القول في ببعض يعني الكلام على هذا العلم الهمام الإمام العلم الموفق ابن قدامة، وأيضا أتكلم عن بعض تصنيفه، وبعد كده بعض تصنيفه، وبعد كده الكلام على فضل الكتاب بإيجاز. نعم، لأن كتب الأمة التي فيها يعني فخر الأمة بهؤلاء العلماء النبلاء، كتاب المجموع، كتاب المحلى، كتاب المغني لابن قدامة، ولله الحمد والمنة، يعني هذه الكتب يعلم الله كيف لها عندي أثر في هذا الباب، وقد أنهانا ربنا من أكثر، يعني الحمد لله والشكر لله، فكتب من الأهمية بمكان. صاحب الكتاب هو المؤلف الموفق عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن قدام النصر بن عبد الله المقدسي، ثم الدمشق الصالحي، الفقيه الزاهد الإمام شيخ الإسلام أحد الأعلام موافق الدين أبو محمد، ولد في شعبان 541 جماعيل، وقادم دمشق مع أهلي، ولد وله 10 سنين، قرأ القرآن وحفظ مختصر الخرقي، وشوفوا الآن ماذا كيف كان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أسأل الله عليكم. نعم، رحل وطلب العلم، لازم أبا الفتح في طلب العلم، سمع بمكة من كثير من العلماء، كما سمع من دمشق كما قلنا، هو ذهب إليها. نعم، وبمكة سمع من المبارك وقرأ عليه متن الخرقي، ثم توفي الشيخ ولازم الفتح، نعم، وقرأ عليه المذهب والخلاف والأصول حتى برع، وأقام ببغداد نحو من 4 سنين، هكذا ذكره ضياء الدين المقدسي، ثم رجع إلى دمشق، ثم عاد لبغداد 67، والإخوة تذهب تقرأ باقي الترجمة له حتى ندخل في المسائل، يعني له كرامات كثيرة، وكفى أنه من الأماجد الذين قد برعوا في الفقه. ابن كثير وهو شافعي يقول لو أكمل النووي المجموع ما قاربه كتاب، ولكن أفضل الكتب يعني على ذلك كتاب المغني لابن قدامة. الحق كتاب المغني لابن قدامة الذهبي كان يقول من أراد الفقه فأن يقرأ المجموع والمحلى، وأيضا سنن البيهقي، أقصد المغني عام المحلى وسنن البيهقي، السنن الكبرى البيهقي، يصير فقيه الأمة. ابن رجب في طبقات الحنابلة قال له التصنيف الكثيرة الحسنة في المذهب فروعا وأصولا، وفي الحديث واللغة والزهد والرقائق، وتصنيف أصول الدين في غاية الحسن، أكثرها على طريقة المحدثين مشحونة بالأحاديث والأثار الأسانيد. نعم، احترام عقلية الإنسان بوجود الأدلة، كما هي طريقة الإمام أحمد وأئمة الحديث، ولم يكن يرى الخوض في المتكلمين في دقائق الكلام ولو بالرد عليهم، وهذا أيضا طريقة أحمد والمتقدمين. انظروا ماذا يقول، كما قلت لكم دائما وبينت لكم في المحاضرة السابقة، وهذه المحاضرة يعني أرجو أن يعني أن تهتموا بها جدا، محاضرة التفريق بين علم المتقدمين وعلم المتأخرين على مقدمة الرصاصات اللي كانت بين يدي الكتاب. لها تصنيف في أصول الدين، البرهان في مسألة القرآن، وجواب مسألة وردت من صرخد في القرآن، وأيضا جزء الاعتقاد ومسألة العلو، له كتب وكتاب أيضا في القدر، وكتاب في فضائل الصحابة. نعم، وأيضا من أهم الكتب التي كتبها في هذا الباب تحريم النظر في كتب أهل الكتاب. وأما التصنيف في الحديث مختصر العلل للخلال، وهذا يدهشني جدا، لأن قلت دايما ابن رجب حتى قال العلماء مراتب 3، أرقى هذه المراتب وأسماها وأعلاها مرتبة الفقيه المحدث، أرقى هذه المراتب وأعلاها وأصفاها وأرقاها مرتبة الفقيه المحدث، جمع الله له بين بين العلمين علم الحديث وعلم الفقه، وأرقاه وأعلاه وأسماه من صح اعتقاده ثم جمع الله له بين العلمين، من صح اعتقاده ثم جمع الله له بين العلمين. من تصنيف الفقه في المغني، المغني في 10 مجلدات، الكافي، المقنع أيضا، مختصر الهداية لأبي الخطاب، العمدة، مجلد صغير، ومناسك الحج، ذم الوساوس، وهذا كفيه، كفيه في الكتاب العظيم، كتاب المغني، هذا كفيه كتاب المغني. يعني تكلموا كثيرا أيضا عن فضل هذا الكتاب، فضل كتاب المغني، كما قال محمد رشيد رضا، قال كنت رأيت كلمة سلطان العلماء في عصره الشيخ عز الدين بن عبد السلام رحمه الله تعالى في تفضيل كتاب المحلل ابن حزم والمغني للموفق على غيرهما من كتب الفقه الإسلامي قبل أن أراهم. رأيت كيف ابن عز بن عبد السلام يتكلم على المحلل، وبعض الجهلة في هذا العصر يسبون ابن حزم، لما؟ لأنه شديد على الفقهاء. نعم، نحن نكره شدته ونكره السيف البطار الذي استخدمه على الفقهاء، وإن كان ما كان مصيبا في كثير من المآخذ التي استدركها، لكن كيف يطرح علم الرجل؟ قال الشوكاني عز الزمان أن يأتي بمثل ابن حزم. فيقول فدعتني الرغبة في التعرف قيمة هذه الشهادة إلى الاختلاف إلى خزانة الكتب الكبرى المكتبة المصرية مرارا للنظر في الكتابين، وقرأت عدة مسائل من كل منهما رأيتها كافية في معرفة قيمة الشهادة وصحة الحكم، وعلمت أن العلماء الذين قالوا إن ابن عبد السلام وصل لرتبة الاجتهاد المطلق لم يقولوا إلا الحق. الله أكبر، اللهم ارزقنا ذلك يا رب العالمين، اللهم ارزقنا جميعا ذلك يا رب العالمين. فأما كتاب المحلف هو كتاب اجتهاد مطلق، الله أكبر، وصاحبه أبو محمد بن حزم إمام الظاهرية في عصر، وهو صاحب القلب السيال واللسان الفصيح والحجة النهضة والعارضة التي تأبى المعارضة، ولولا سلطة لساني، شوف انظر هذا المأخذ الذي نحاول نطرحه ولا نبينه، ولولا سلطة لساني في الرد على مخالفين من أئمة أصحاب الرأي وأهل القياس لاتسع نطاق مذهبي وكثر الانتفاع بالمحلة وغيره من كتبه، فهو يذكر المسألة ويستدل عليها ويرد على المخالفين فيها على القاعدة الظاهرية من الأخذ بالنصوص المأثورة أو البراءة الأصلية، ولكنه لا يكتفي بمقارعتين بالدليل بل يرمي بالجهل والتضليل. هذه المشكلة الكبيرة التي كان فيها غير هياب لعلو أقدارهم ولوجل من كثرة أتباعهم وأنصارهم، وإذا أراد الله أن يتجدد فقه الإسلام فلابد أن يعرف المجددون له من قدر كتابه معارف العز بن عبد السلام، ولابد أن يطبعوه في يوم من الأيام. أضاع الناس العلم وما فقهوا أين يكون، وما علموا كيف الحد وكيف يقفون وإلى من يرجعون وعلى يد من يتفقهون. ولذلك تحققت فينا جميعا نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان يطلب العلم عند الأصغر، في آخر الزمان يطلب العلم عند الأصغر. قال أما المغني فصاحبه الموفق فقيه الحنبلي، وهو مع ذلك محدث أثري، وهذا هو الأهم، ليس يهمنا أنه حنبلي، الذي يهمنا أنه فقيه محدث أثري، هذا الذي يهمنا، وإن كان قد درس المذهب ودرس الفقه على أصول المذهب لكنه فقيه محدث أثري، إذ إن الله جل في علاه ما ردنا قط في الاختلاف لا لحنبلين ولا لشافعي ولا لحنفي، ولكن ردنا إلى كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وقال الله جل في علاه وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وقال تعالى وما كان المؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما. وقد ألف عدة كتب في فقه الحنابلة، وأراد أن يكون كتابه المغني في فقه المسلمين كافة، فهو يذكر أقوال علماء الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار المشهورين كالأئمة المتبوعين، ويحكي أدلة كل منهم، وإذا رجح مذهب الحنابلة في كثير المسائل فهو لا ينتقص غيرهم ولا يحمل التعصب على كتمان شيء من أدلتهم ولا على التكلف الطعن فيها كما يفعل أهل الجمود من المقلدين. نعم، فهذه فقط نبذة عن هذا الإمام العلم، مقدمته أيضا لن أشرحها عشان أدخل في الدرس صميم الفقه، ندخل فيه لأنه الأهم الآن، وهذا كتاب وجب على كل ذي لب أن يعتني به، وواجب على كل من طلب الفقه أن يعيش معه وأن يعني يطير معه طيرا، بأنه سيلملم شمل الفقه حقا على أقوال المذاهب الأربعة وعلى غيرهم أيضا من فقهاء الصحابة والتابعين. ويقول قال الإمام العالم الأوحد الصدر الكامل كل هذا غلو غير مرغوب فيه، هذا غلو غير مرضي وغلو غير مرغوب فيه، حتى ولو كان العالم هو من عالم الأعلام، وهذا العالم فوق الرؤوس تيجان، كلهم فوق الرؤوس تيجان، ولهم ما لهم من التقدير والكمال، ولهم ما لهم من التبجيل والمحبة والعرفان بجميلهم، لكن أيضا الغلو مرفوض. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على القوم قالوا أنت سيدنا، قال إنما السيد الله، أراد أن يحسم مادة الغلو مع أنه هو سيد الناس أجمعين، وهو القائل أنا سيد ولد آدم ولا فخر، لكن أراد أن يضع لهم حدا وأسسا وأصولا يمشون عليها. قال إنما السيد الله، ثم قال قولوا بقولكم أو بعد قولكم ولا يستهوينكم الشيطان ولا يستجرينكم الشيطان. نعم. قال شيخ الإسلام وسيد العلماء إمام أهل السنة بقية السلف مفتي الأمة، شو بقية السلف، والحق أنه مشى أيضا على طريقة السلف، لا نقول العلم يكون على طريقة السلف، على طريقة السلف لا طريقة الخلف، طريقة السلف. الآن يشيع، لا حول ولا قوة إلا بالله، ثلمة في الإسلام ثلمة لا يسدها إلا خلف للعلماء، موت العلماء مصيبة على الأمة هذه، موت العلماء مصيبة على هذه الأمة. إذا مات العالم ولم تجد له خلفا اعلم أن الله ما أراد بالأمة خيرا. وابن عباس لما دفن زيد بن ثابت قال تسألونني وتلحون في السؤال كيف يذهب العلم، ذهاب العلم هكذا وأراهم قبر زيد بن ثابت، قال ذهاب العلم بذهاب العلماء، إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها، اللهم أمين يا رب العالمين. نسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا الفقيه العلامة محمد بو خفزة، أنا ما كنت سمعت عنه، أسأل الله جل وعلا أن يجعله في أعلى عليين، ونسأل الله جل وعلا أن يسكنه فسيح الجنات وأن يثبته عند سؤال الملكين. هو إذا كان الآن يدفن في قبره فهناك من شفعهم الله فيه، فنسأل الله جل وعلا أن يتقبل دعاءنا له وأن يثبته عند سؤال الملكين، وأن يجعله من الأبرار الأخيار الذين قد ضمنهم الله جل وعلا في مكانهم مع الصديقين مع نبينا والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ثبته على الإسلام، اللهم ثبته عند السؤال يا رب العالمين. فقال سيد العلماء إمام أهل السنة بقية السلف مفتي الأمة، أهم ما عندي هو بقية السلف، بأنه على طريقة المتقدمين يسير، موافق الدين أبو محمد بن أحمد بن محمد بن قدام المقدسي رضي الله عنه وأرضاه، كما اختاره لنصر دينه وارتضاه. هو قال المصنف قال الحمد لله بارئ البريات وغافر الخطيئات وعالم الخفيات المطلع على الضمائر والنيات أحاط بكل شيء علم. الله أكبر، هذه بداية مشرقة، والبداية المشرقة فيها ما فيها من المبطنة بكثير من العلم ومن الاعتقاد ومن الصدق ومن الإخلاص. هو يقول يعني حمد الله جل وعلا على التوفيق، ولأنه العبد الحق الموفق المسدد هو الذي يرزق الله جل وعلا الحمد والشكر على النعم التي قد أسداها الله لهم، وأنعم النعم على العلماء نعمة العلم ونعمة المذاكرة ونعمة التدريس ونعمة المدرسة ونعمة التصنيف، هذه نعمة ليست بعدها نعمة. يا رب أمين، اللهم أمين، شكر الله لك، شكر الله لك، اللهم أمين، اللهم أمين. فقال الحمد لله بارئ البريات سبحانه جل وعلا، هو أراد أن يتعبد الله بالأولية ويعلم أن الله تعالى هو الذي وفقه لكتابة ما كتب وأيضا لتصنيف ما صنف، فهذا من الله جل وعلا. لذلك قال بارئ البريات، ابتدأ بالخلق بأن الله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هو الخلاق ذو القوات المتين سبحانه جل وعلا. قال الحمد لله بارئ البريات وغافر الخطيئات، شوف بعدما أزلت الأولية طلب من رب البرية المغفرة على الخطيئات وعلى السيئات، وعالم الخفيات، وكأنه يقول فإن زاغ القلب فهو أعلم، وإن كانت النية ليست مستقيمة فهو أعلم. فلذلك قال عالم الخفيات المطلع على الضمائر والنيات، هذا استحداث لنفسه حتى يكون مخلصا صادقا ويكتب، ونشتم رائحة الإخلاص والصدق في كتابته، لأن الله تعالى قد كتب له القبول في كتابه. أحاط بكل شيء علما، ووسع كل شيء رحمة وحلمة، وقهر كل مخلوق عزة وحكمة، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وما لا يحطون به علما، سبحانه جل في علاه. لا تدركه الأبصار ولا تغير الأعصار ولا تتوهمه الأفكار، كل ذلك في أصل الاعتقاد عندنا. لا تدركه الأبصار، نعم، لكنها ستراه يوم القيامة. والفرق بين الإدراك والرؤية، الرؤية ليست إحاطة، والإدراك إحاطة، ولا يحاط بالله جل في علاه. ولا تغير الأعصار، سبحانه جل في علاه، وبائن من خلقه على عرشه خالق قادر قهار جبار، سبحانه جل في علاه. ولا تتوهمه الأفكار، لا يمكن أن يصل إلى صفاته كنه ذاته أو كنه صفاته، سبحانه جل في علاه، لا يصل أي فكرة بحال من الأحوال. وإلا فنحن لا نستطيع أن نصل بأذهاننا إلى جناح واحد من جناحات جبريل عليه السلام التي خلقها الله جل وعلا، 600 له 600 جناح، قال وكل شيء عنده بمقدار. أتقن ما صنع وأحكمه وأحصى كل شيء علم وعلمه، وخلق إنسانا وعلمه ورفع قدر العلم وعظمه، الله أكبر. وحضره على من استرذله وحرمه، وخص به من خلقه من كرمه. شوف، ولذلك قلت أن العلم اصطفاء، العلم اصطفاء، والله تعالى يصطفي من يشاء. نعم. وحض عباده المؤمنين على النفير للتفقه في الدين، فقال تعالى هو أصدق القائلين، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ندبهم إلى إنذار بريته، كما ندب إلى ذلك أهل رسالته، ومنحهم ميراث أهل نبوته، ورضيهم للقيام بحجته والنيابة عنه في الإخبار بشريعته. شوف انظر كيف يمجد في العلماء، ولا يعرف القدر العلماء إلا أهل الفضل، لا يعرف قدر العلماء إلا أهل النبل والفضل والخير ومعادن الصدق. قال واختصهم بين عبادي بخشيته، فقال تعالى إنما أخشى الله من عباده العلماء. ثم أمر سائل الناس بسؤالهم والرجوع إليهم إلى أقوالهم، وجعل علامة زلزلهم وضلالهم ذهاب علمائهم. شوفوا انظروا هنا، بيّن الله جل وعلا أن ذهاب العلماء دلالة على دخن ودخل ودغل في الناس، فسؤلوا فأفتوا بغير علم هنا، واتخاذ الرؤوس من الجهال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل العلم انتزاعا، انتزاعه من صدور العلماء ومن الناس، ولكن يقبل العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، نعوذ بالله. اللهم اجعلنا من العلماء النبلاء يا رب العالمين، وصلى الله على خاتم النبيين والأنبياء وسيد الأصفياء وإمام العلماء وأكرم من مشى تحت أديم السماء، محمد بن الرحمة الداعي إلى سبيل ربي بالحكمة والكاشف برسالته جلبيب الغمة، وخير نبي بعث إلى خير أمة، أرسل الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا ومنيرا صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. ثم ذكر بأنه قد من الله عليه أو من الله على هذه الأمة بطائفة على الحق لا يضرهم من خلفهم ولا من خذلهم، وهم العلماء. هو يقول قال أبو القاسم عمر بن حسين بن عبد الله بن أحمد الخرقي رحمه الله تعالى، قال القاضي أبو يعلى رحمه الله كان الخرقي علامة بارعا في مذهب أبي عبد الله، وكان ذا دين وأخ ورع. وقال القاضي أبو حسين كان له مصنفات كثيرة في المذهب، كما اختصر الخرقي. الإخوة تدخل علي وتقرأ هذه الجزئية لنبدأ نحن في الدرس. أطلنا فقط إحقاقا الحق وفاء لأهل الفضل، وكلام على ترجمة المصنف والنظر في فضل الكتاب. ابتدأ الكتاب بأول باب أحكام المياه. طبعا باب أحكام المياه هو هذه مقدمة من أجل الكلام على الطهارة، وقد درج العلماء أن يبينوا لنا حتى عند التصنيف في عيون المقاصد، فهم يقولون من عيون المقاصد تقديم الأهم على المهم واجب، من عيون المقاصد تقديم الأهم على المهم واجب. وقد بينا قبل ذلك بأنه إذا تعرضت مصلحتان روي على الجانب الأكبر، يعني لابد حتى لو دفعنا بالدنيا لنحوز الكبرى، هذا هو الأصل. فكما قلت المسألة قلت محمد حلمي عمر وهي وأعتقد مؤسسة الرسالة طبعتها طبعة جيدة أيضا. أما دار الكتب العلمية فلا، وممكن غدا أيضا لأن أنا بحثت عن بعض الطبعات وتكلمت على أساس أنه أحد يبعث لنا بهذه الطبعات فسيعطيني النتيجة الليلة إن شاء الله. فأقول لكم شامي يا أستاذ السمراء، فقلنا درج من عموم المقاصد، من عموم مقاصد الشريعة بأنه يكون مقدسي من بيت المقدس، من عون مقاصد الشريعة تقديم الأهم على المهم واجب، تقديم الأهم على المهم واجب. فإذا كان تقديم الأهم على المهم واجب فالصلاة هي أهم الأركان على الإطلاق بعد الشهادتين، فبعد الشهادتين تقديم الصلاة لأنها أعظم أركان الدين لا سيما وأن الخلاف في تاركها عظيم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح تصريحا قال العهد الذي بينه وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقال بين المرء وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، ولها شروط ومن أهم شروط الصلاة الطهارة، وإن كان الإمام مالك يقدم الوقت على الطهارة، يقدم الوقت على الطهارة، وصحيح جماهير السلف والخلف يقدمون الطهارة على الوقت. فهنا أراد أن يبدأ بالطهارة، ولكن أراد أن يبدأ بالآلة بالمادة أولا، لذلك قال باب أحكام المياه، يعني هذا سيتضمن لك الجزء الذي سيأتيك سيتضمن لك الكلام على أحكام المياه والمياه التي يصح بها التطهر التي تصح الصلاة بها، وأبين لك تفصيلا في هذا. فكأنه قال هذا باب ما تكون به الطهارة من الماء، هذا باب ما تكون به الطهارة من الماء، حذف المبتدأ للعلم به. دائما قلنا اللغة العربية حمالة، ومسألة الحذف وأيضا الفهم فهم المراد من السياق، والقراءة المحتفة تكون يعني هي التي ترجح، هذا من أعظم يعني ما يبين لنا أن أعظم اللغات على الإطلاق هي اللغة العربية. عامة هو أخذ في الباب يتكلم على الأصل المهم وأصل الصلاة، فابتدأ بأهم شروط الصلاة وهي الطهارة، والطهارة لها آلة وآلتها المياه، لذلك قال باب أحكام المياه. فقال الطهارة، والطهارة في اللغة معناها النزاهة. إذن نقول الأول أفضل الأركان على إطلاق الصلاة، والصلاة لها شروط وأركان لابد أن تتوفر حتى تصح، ولابد أن نفهم شيئا أيضا بأن الصلاة لها قبول ولها صحة، وبينهما عموم وخصوص، كل مقبول صحيح ولا عكس، بينهما عموم وخصوص من وجه، كل مقبول صحيح ولا عكس، لأنه لا يكون مقبولا إلا إذا كان صحيحا، والدلع ذلك بأن الله تعالى قال قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، صالحا يعني وفق الشرع، صالحا هنا وفق الشرع متابعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فإذا قلنا أنه أخلص اللاجة لفعلاء وأتى بها على وفق الشرع فهي مقبولة، يبقى ركن قبول العمل هو أن يأتي بوفق الشرع ويكون مخلصا فيها لله جل في علاه. لذلك قلنا كل مقبول صحيح ولا عكس، والمعنى أنه لا يمكن أن يقبل إلا إذا كان صحيحا، ولا يكون صحيحا إلا إذا جاء وفق الشرع، لكن لا يكون قد يكون صحيحا ولا يقبل، لما اختل شرط أو اختل ركن هو الإخلاص، قام متطهرا، قام مستقبلا القبلة، قام قارئا، أتى بالأركان والشروط على بابها ولكنها لا تقبل، لم تكن إخلاصا لله جل وعلا، أو لم تقبل لعارض أتى بالشروط والأركان وأتى أيضا ولكن جاء مانع يمنع من القبول، المانع الذي يمنع القبول أن يشرب خمرا، نعوذ بالله من الخذلان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب خمرا لم تقبل له صلاة 40، وهو ملزم مطالب بأن يأتي بها، فيأتي بها صحيحة وفق الشرع لكنها لا تقبله الآن، يبقى كل مقبول صحيح ولا عكس. نعم. فكأنه قال فإن الصلاة لا تصح إلا بتوفر الشروط والأركان، وأعظم الشروط أثرا في الصلاة هو شرط الطهارة. الطهارة لغة معناها النزاهة، النزاهة عن الأغذار، وهذه هذا التعريف تعريف مهم جدا، لأن النزاهة عن الأغذار من أصل ديننا، ديننا دين النظافة، ولذلك يعني ورد في بعض الأثار في هذا الباب، فديننا دين النظافة، لذلك ترى بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال النخامة في المسجد خطيئة يكفرها بدفنها. لما قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وجد النخامة على القبلة اتمعر وجهه واشتد عليه الأمر وقال من إمامكم ونحمنا الإمامة وأخذ عودا فحكها. جاءت المرأة بخلوق كانت امرأته في قصة أخرى كانت امرأته لبيبة قريبة دفعت عنه الدر فأتت بالخلوق والطيب فوضعها النبي صلى الله عليه وسلم واشتم الرائحة. وهذا أيضا فيه دلالة على تجمير الجدران وتجمير المساجد. فهنا حكها وجعل الطيب فقال ما أجمل ذلك أو ما أحسن. ثم أعاده بعد ذلك للإمامة. فالنزاهة والنظافة من ديننا فإذا كانت النزاهة والنظافة من ديننا فإن المرء لا بد أن يحافظ عليها بنزاهة في الطاهر في الظاهر ونزاهة أيضا في الباطن. فنزاهة الباطن هي أصل التقوى مبنى التقوى بأسرها على القلوب. كلما كانت القلوب أصفى وأنقى كلما كان صاحبها أرقى في التقى عن غيره. لأن المسألة دائرة على القلوب قد يعصي المرء الله في الظاهر ويكون نقي القلب تقيه ينجيه ذلك عند ربه. المرأة البغي من بني إسرائيل نجت بسقي ماء فقط للكلب. المسألة دائرة على القلوب. هناك سر بين العبد بين الرب وبين عبده وضعه الله تعالى في قلب من شاء من أجل أن يعلي درجته من أجل أن يجعله مقبولا من أجل أن يعطيها ويفتح عليه على ما غير ما يفتح على غيره. فديننا دين النظافة أرأيتم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن المرأة التي كانت تقوم المسجد ولما ماتت اشتد الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم وسأل عنها وقال كيف لم تعلموني تؤذنوني فقالوا كنت نائما فتحشينا أن نوقظك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دلوني على قبرها فأتى بالصحابة معه صفوفا فصلى عليها وهي في قبرها. فالطهارة في اللغة النزاهة وهي النزاهة عن الأغضار البعد عن الأغضار وهذا من حال أصحاب الحشمة من حال أصحاب المروءة والشهامة. رأيت أن الإسلام قال من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين فلا يقربن مساجدنا. طبعا المفروض الإنسان تكون له هيئة حسنة وتكون له رائحة طيبة لذلك أمر بالغسل يوم الجمعة للاجتماع. ولما أتوا كانوا عمال أنفسهم وأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من العوالي فظهرت منهم الرائحة اشتد عليهم وأمرهم بالغسل النبي صلى الله عليه وسلم. فقلنا أنه واجب قلنا أنه مستحب لكن هو الأصل في هذا الباب أنه يعني لابد أن يكون ذا فطنة وشهامة ومروءة وأن يهتم برائحة كما يهتم بهيئته ويكون في أحسن رائحة وأحسن هيئة. هذه ديننا يحثنا على ذلك. لذلك الغسل في أيام الاجتماعات الأعياد الغسل فيها مستحب أيضا الجمعة الغسل فيها مستحب. نعم رب يا دائرة الأمر على القلوب اللهم سلم قلوبنا من الدغل والحقد والحسد والمكر والكيد واجعل قلوبنا على صفاء ونقاء وأنت أرحم الراحمين. فالاغتسال هذا أيضا فيه النظافة في هذا الباب ونظافة الثوب. النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بنعله وقام الناس خلفه صفوفا فصلوا بنعالهم ثم خلع نعله فخلعوا نعالهم فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم قال لما فعلتم ذلك قالوا يا رسول الله رأيناك صلي بنعلك صلينا بنعالنا. شوف الاختفاء والاقتداء كيف والاتساء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك نحى نعله فعلوا ذلك فقال إن جبريل أتاني فقال إن في نعليك قذرا أو إن في نعليك أذن فلذلك الله خلعه النبي صلى الله عليه وسلم. والقذر أعم من النجاسة وفي الاصطلاح الطهارة رفع مانع الصلاة من حدث أو نجس يعني إلغاء الرفع هنا إلغاء المانع الذي منع من الصلاة ومن الحدث والنجس. الحدث وصف يتلبس به المرء يمنعه من استباحة الصلاة شوف الفرق بين الحدث والنجس لأن أنا سأسألكم الآن. طيب والنجس هو عين تكون عين نجسة تكون على الثوب أو على البدن أو على المحل الذي يصلي فيه الإنسان وهي تمنع من صحة الصلاة اللهم اجعلنا متطهرين يا رب العالمين. ممتاز. الطهارة مرضاة الرب، قد قال الله تعالى فوق ذلك أن الله يحب المتطهرين ويحب التوابين ويحب المتطهرين، فهي محبة الله تعالى في هذا. جزاكم الله خيرا. طب الآن أريد الإجابة عن سؤالي، إذا ما الفرق بين الحدث والنجس؟ قلنا الطهارة رفع مانع الصلاة من حدث أو نجس. قلت الحدث وصف يتلبس به المكلف يمنعه من استباحة الصلاة، من استباحة الصلاة. والنجاسة عين تكون على الثوب أو على البدن أو على المحل تمنع من صحة الصلاة. ما الفرق بينهما؟ أنا أريد المشاركة الفقهية، ما أحب في الفقه حد يسكت. هنا سلف أيضا قال لو ذهب لك كان أعرف أيضا تمنع صلاتهم، هذا صحيح. أريد إجابة، أريد المشاركات، يعني بلدي المقدسي قالت الحدث حالة أما الناس عين، يعني إجابة جيدة. حالة الحجبانية هذا صحيح، التفريق ده تفريق. أنا احنا قلنا من أول الفوارق، من أول الفوارق الحدث مانع يمنع من استباحة الصلاة ابتداء ما يستطيع. النجس لا يمنعه أن يبتدي، لو كان النجس في المحل وهو لم يقف عليه هو بعيد عنه له أن يبتدي الصلاة، ولو وقف عليه ابتدى الصلاة لابد أن يبعد عنه وتكون الصلاة صحيحة. وفي ثوبه، يعني صلى الرجل لم يعلم ما في على ثوب نجاسة ثم ظهرت النجاسة، فإن أزاحها ومعه الماء أو غير ذلك إن أزاحها صحت الصلاة بذلك. يبقى إذن الفارق بينهما الاستباحة والصحة. وأيضا الحدث رفع يحتاج إلى نية، الحدث لأنه وصف ليس حسيا وصف معنويا، الحدث يحتاج إلى نية. والنجس إزالته لا تحتاج إلى نية، الراجع باتفاق. والحدث يحتاج يعني يتلبس هو وصف للمكلف، يعني يتلبس بالشخص، والنجس عام من ذلك. فهذه بعض الفروقات بين الحدث والنجس. إذن الطهارة في الاصطلاح رفع مانع الصلاة من حدث أو نجس. نعم، فهنا النجس يمنع صحتها، أما الحدث يمنع ابتداءها، يمنع ابتداءها. قوله قوله وفي الشرع رفع ما يمنع الصلاة من حدث أو نجاسة أو نجاسة بالماء، قال بالماء أو رفع حكمي بالتراب. شوفونا الآن قال أو بالماء، قال رفع ما يمنع الصلاة من حدث أو نجاسة بالماء، فهنا الماء عائد على النجاسة وعائد على الحدث، يعني رفع الحدث الحسي المعنوي يكون بالماء، وإزالة النجس الحسي يكون بالماء. وهذا رجع صحيح، وسيأتي البحث فيه أن هناك من يقول بأنه يجوز بالمائعات، فقوله هنا بالماء قيد احتراز، يخرج إزالة النجاسة بالشمس أو باستحالة العين أو بالمائعات، فلا تزال النجاسة إلا بالماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، ولأن الله جل في علاه قال ذلك في كتابه ونوه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، قال طهور إناء أحدكم أن يغسله إذا ولغ فيه الكلب أجلكم الله أن يغسله سبعا ويعفر الثامنة بالتراب، والله تعالى قال يطهركم به على التعميم في إزالة النجاسة بمسألة الماء. أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بطفل على فبال على حجري فدعا بماء فرش عليه أتبعه ماء، ولما دخل الأعرابي وطلب من السماء من دعا وقال اللهم ارحمنا وارحم محمدا، وأتى بجانب المسجد فقال صبوا عليه دلوا من ماء ذنوبا من ماء، فالطهارة من الحدث بل وإزالة النجس تكون من الماء. وقلنا إزالة النجس بالذات تكون من الماء، والتراب لا يزيل النجاسة إلا في الحالة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم أنه يطهر ما بعده، وهذا سيأتي الكلام عليه. شوف هنا قال بالماء أو رفع حكمه بالتراب. معنى قول المصنف أو رفع حكمه بالتراب هذا مغزى، لأن المصنف عالم نبيل فيمر على دقائق الأمور. قال رفع حكمه، ما قال طهرته، قال رفع حكمه، والمعنى هنا أن المتطهر بالتراب رافعا للحدث لا مزيلا للنجس. يعني قال رفع حكمه بالتراب، هذا عائد على الحدث وليس النجس. العطف هنا في قولي أو رفع حكمه بالتراب عائد على الحدث لا على النجس، وباتفاق أنه التراب لا يزيل النجاسة إلا في الوصف الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة النعل أو الثوب. نعم، قال أو رفع حكمه بالتراب، وهذا معناه أنه يتبنى بأن التيمم رافع ليس مبيحا. قال أو رفع حكمه يعني حكم النجاسة بالتراب، يعني معناه أنه يقول هو رافع لحكم النجاسة أو حكم الحدث، رفع الحدث بالتراب على أساس أنه يتبنى أنه ليس مبيحا للصلاة، بل رافعا للحدث، ليس مبيحا للصلاة وليس ولكن رافعا للحدث. ولذلك هذا خلاف طبعا الجمهور، ما يتبنى الجمهور يتبنى بأن طهارة التيمم طهارة حكمية وليس طهارة حقيقية، لذلك هم يقولون هو مبيح وليس رافعا للحدث. والأدلة كثيرة على أن التراب أيضا أو التيمم رافع الحدث، والأدلة على ذلك كثيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور أمتي، لما قال طهور، الطهور معناه الذي رفع حدثه، طهور الذي يرفع الحدث، الذي يكون طاهرا في نفسه مطهرا للغير. طهور إن أحد قال الصعيد الطيب طهور أمتي، ولو لم يجد الماء ولو لعشر سنين، لم يجد الماء ولو لعشر سنين، ولو لعشر سنين. ثم قال المصنف في قوله وكذلك كل موضوع له، يقول فعند إطلاق لفظ الطهارة في لفظ الشارع أو كلام الفقهاء انصرف إلى موضوع الشرع دون له. أنت تعلمون أنه هناك تعريف، التعريف يأتي في الاصطلاح أو في اللغة أو في الشرع، لا بد أن تقول كل تعريف لا بد يحمل على الشرع، والشرع يقدم على اللغوي، بل والعرف يقدم على اللغة، العرف أخص، فلذلك لما تعرف عليه الناس قدم على اللغة، لأن اللغة أوسع ما تكون التعريفات، فيقدم الشرع على اللغوي. وقدم هذه المقدمة من أجل أن يتكلم على آلة التطهير. قال والطهور قال والطهور بضم الطاء هو المصدر، والطهور بالفتح هو من الأسماء المتعدية، يعني الطاهر في نفسه المطهر لغيره، والأحناف خالفوا في ذلك وقالوا من الأسماء اللازمة، يعني هو الطاهر فقط، هو الطاهر فقط. والصحيح أن الطهور أو الطهور هو الماء الطاهر في نفسه المطهر لغيره، ليس طاهرا فقط ولكن هو طاهر في نفسه مطهرا لغيره. الإمام أبو حنيفة يرى أنه طاهر فقط من أسماء اللازمة، ولكن الطهور حقا أو الطهور جاء الشرع بلغته، جاء الشرع بلغته، وما سماه الله طهورا وجدنا من الشرع ما يفتح لنا ويفتح الأذهان ليعلم ما معنى الطهور دون الطهر، ما معنى الطهور. والطهور هو لغة القرآن، يعني لا يقال أن هذا ماء طاهر فتوضأ به كما رجح ابن تيمية، كلام الأحناف هو ضعيف جدا، الصحيح الراجح أنه ماء طهور، الشرع جاء بهذه اللفظة فنقف عندها، فهي لفظا ومعنى. قال الله جل في علان وأنزلنا من السماء ماء طهورا، قال طهورا، فطلبنا من القرآن تفسير الطهور، ما هو تفسيره؟ قال ليطهركم به، آية صريحة ليطهركم به. إذن علمنا الطهور أنه طهر في نفسه لأنه قال طهور، لما قالوا ليطهركم به علمنا أنه مطهرا يكون مطهرا لغيره. يبقى الماء الطهور هو الماء الطاهر في نفسه المطهر لغيره، الماء الطهور هو الماء الطاهر في نفسه المطهر لغيره، والشرع جاء بذلك، الآيات صريحة ليطهركم به، ليطهركم به. وجاء الحديث النص من كلام النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن ماء البحر، أبو هريرة رضي الله عنه ورضاه قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن نركب البحر، ومعنى الماء بعض الماء، يعني إن عطشنا شربنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجهل هذه المسألة وجوابه وأجابه جواب الحكيم، فقال له النبي، وهذا الذي أريد هنا استدلالا على الطهور المتعدي، أن يكون طاهرا في نفسي مطهرا لغيري، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. الحل ميتته هذه إجابة الحكيم، جواب الحكيم زاد في الإجابة لأنه علم أنه جهل الأدنى سيجهل الأكبر، فأعطاه الجملة بأسرها على ما يحل له بيانا لما يكون له إعوازه أو يكون فيه إعوازه. فقال له: هو الطهور ماؤه. ما معنى الطهور ماؤه؟ يعني تتوضؤون به، لأن السؤال محل السؤال أصالة أنا أتوضأ بماء البحر، هذا محل السؤال. يبقى معنى ذلك هو لما قال هو طهور بيّن له أنه طاهر في نفسه، معنى هو طهور يعني إذن ليس بنجس، هو الطاهر، الطهور والطاهر يعني الطاهر الذي ليس بنجس. له صفة أخرى أنه مطهر لغيره، أنه مطهر لغيري، والدلالة أنهم جاءوا في حكم السؤال، في أصل السؤال، في مقعد السؤال، قال أنا توضأ بماء البحر، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال هو الطهور ماءه، يعني أنه طاهر في نفسي يكون مطهرا لغيري، فتوضأه كأنه قال توضأ بماء البحر. وأيضا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بئر بضاعة، بئر يلقى فيه النتن والحيض والحيوى والكلاب وغير ذلك أجلكم الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجس شيء، الماء طهور لا ينجس شيء. فدي معناها أنه قال ماء طهور يعني طاهر في نفسي مطهر لغيري، لهم يسألوه أيصح التوضؤ به، فقال الماء طهور، الماء طهور يعني طاهر في نفسي مطهر، يكون مطهرا لغيره، لا سيما أن السؤال كان عن مسألة الطهارة. وكما قلنا الحنفية قالوا بأنه لازم، والحنفية أيضا لا يقسمون الماء إلى طهور وطاهر ونجس، يقسمونه إلى طاهر ونجس، وهذا سيأتي إن شاء الله تفصيله في الكلام على هذا الباب. وقد جاءت أدلة أخرى أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لها الأرض مسجدا وطهورا. هنا وجه الشاهد، أنا سأقوله وجه الدلالة أريد منكم، قال نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لها الأرض مسجدا وطهورا، وجعلت لها الأرض مسجدا وطهورا، ضع تحتها خط، هذا وجه الشاهد، أريد وجه الدلالة من الكلام على هذا، على أن الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره. والله هذه لفت نظر، عشان هذا اسمه غزل الغزل، عندما تنظر إلى الأدلة يفتح الله لك فيها أبوابا. السياق مفسر جدا، يعني كيف تستدل من السياق على وجه الدلالة من قوله طهورا على أنه طاهر في نفسه مطهر لغيره. حتى عشان الوقت ما يسير، شو قال: وجعلت لها الأرض مسجدا وطهورا. مسجدا ليش؟ للصلاة. لما أتى بالطهارة مع الصلاة؟ لأن الصلاة لا تصح بغير طهارة، الصلاة لا تصح بغير طهارة. عندما قال مسجدا وطهورا دل ذلك على أنها طهور، يعني تطهره، وتطهره يبقى طهرة في نفسها مطهرة غيرها، وهو الصعيد الذي قاله النبي الله جل وعلا: فتيممه صعيدا طيبا. ولو كان طاهرا لم يكن فيه مزية، كل المساجد طاهرة وكل الأرض تكون طاهرة، إيش المزية اللي فيها؟ إيش المزية اللي فيها؟ المزية أنها مطهرة لغيرها، أنها مطهرة لغيرها، فالطهورية هنا تكون طاهرة في نفسها مطهرة لغيرها. ثم ذكر المصنف بعد ذلك مسألة، قال: مسألة، قال أبو القاسم رحمه الله تعالى: والطهارة بالماء الطاهر المطلق. فلما قال الطاهر المطلق قصد هنا الطاهر مقابله إيش؟ ليس مقابله الطهور، لا، طاهر هنا مقابله النجس، يعني قال: والطهارة بالماء الطاهر الذي ليس بنجس. هذا قيد لتفهم منه ما بعده، وذلك أنا أقول لابد تكون فطنا لبيبا عند كلام المصنف، لأن المصنف يربطك بالدليل، بالذات ابن قدامة يربطك بالدليل، ولأنه كأنه له قريحة وقادة وذهن، يعني مستحضر يستحضر الأدلة فيكتب المتن أو على الاختصار أو يأخذ المتن ليبين لك الدليل على المسألة. وإن كان الخرقي هو طبعا صاحب الماتي، لكن أتكلم على أن ابن قدامة كان يضعه في موضع الصحيح مع بيان دليل ذلك، بل أدل على ذلك. والطهارة بالماء، وطبعا الماتن نفسه، الماتن له أيضا ذهن ذكي جدا، عندما يكتب الماتن لابد أن يستحضر كل الأدلة التي في رأسه. والطهارة بالماء الطاهر المطلق، شو أنا قال الطاهر المطلق، هذا الوصف يبين لك أنه أراد أنه عاري عن الإضافة، ولا عاري عن الإضافة والطهور. قال والطهارة بالماء الطاهر وهو المطلق الطاهر المطلق الذي لا يضاف إلى اسم شيء غيره، مثل ماء البقلة وماء الورد وماء الحمص وماء الزعفران وما أشبهه مما لا يزال اسم الماء في وقت، ولكنه أيضا لا يكون خالصا محضا ماء، لذلك ما يصح التطهر به. يقول الطهارة تكون بالماء، والماء هنا المقصود به الماء المطلق هو الماء العاري عن الإضافة، الماء المطلق والماء العاري عن الإضافة. سيأتي في المسائل أن الماء المطلق سبعة: ماء السماء وماء البحر وماء النهر وماء البئر وماء العين، نعم، وماء الثلج والبرد. كل هذه كلها أنواع المياه التي يطهر بها الإنسان. ماء السماء طبعا أنزل السماء ماء طهورا، ماء السماء وماء البئر رأيتم إن ماء البئر طبعا في السؤال عن بئر بضاعة، ماء النهر سيأتي تفسيره لما قال أرأيتم لو أن نهرا من باب أحدكم وماء العين في هذا الباب تدخل مع ماء البئر وماء العين، فالعين تدخل مع البئر، وما الثلج وما البرد، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ونقي من ذنوب خطايا كما نقي الثوب الأبيض من الدنس، واغسل من خطايا بالماء والثلج والبرد. فدلالة الاقتران هنا دلت على ذلك، وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله في المسألة القادمة أو في فروع هذه المسألة، لكن أصل المسألة أن الطهارة لا تكون إلا بالماء. وقال الماء الطاهر ضد النجس، ما يقصد ذلك التقسيمة الثلاثية: طهور طاهر نجس، الطهور طاهر في نفسه مطهر لغيره، الطاهر طاهر في نفسه لكن لا غير مطهر لغيره، كماء الصابون وماء الزعفران وماء الورد وغير ذلك وماء البقلة، هذا لا يصح التطهر به. أما الماء المطلق هو الماء الذي العاري عن الإضافة، وهو الماء الذي يستخدم في الطهارة. وعندما قال المطلق احتراز من المضاف الذي يضاف إلى اسم شيء غيره، وفي قولي إلى اسم شيء غيره هذه أيضا احتراز عن المضاف إلى مقره أو إلى مكانه، فالمضاف إلى مقره فلا لا ينزع الإطلاق، أيضا يكون ماء مطلقا، ماء البحر ماء النهر، نعم، فماء البحر ماء النهر ماء البئر ماء البئر، هذا كما قلنا إضافة إلى مقره، إضافة إلى مكانه، فهذا لا يسلبه الطهورية، فهو طهور. بعيدا الوضوء والطهارة التي هي أصل الصلاة لا تكون إلا بالماء المطلق، الماء الطهور، والماء الطهور هو الماء المطلق العاري عن الإضافة، العاري عن الإضافة. مسائله تأتي إن شاء الله في الدرس القادم، فلو في أي أسئلة تفضلوا. والرائحة واللون ممتاز، علم 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 الصغار علم طيب، علم بريء، علم الكبار علم عميق، فكن على عمق تفز. وسأتي إن شاء الله كان بعد ما ال يعني سأتي التفصيل إن شاء الله في المسائل القادمة. لو في أسئلة الآن معكم دقائق من أجل الأسئلة، تفضلوا أنا راهن الإشارة حتى نأخذ بعد ذلك. الكفور الصلب الذي لا يتفتت في الماء، تغيير الماء به تغيير مجاورة فيبقى طهورا كما هو، أما إذا تفتت كالملح مثلا فإن الجزيئات تذوب في الجزيئات فيتغير تغيير بيش بالممازجة فيكون ماء طاهر وليس بطهور، يعني يؤثر عليه فيكون ماء طاهرا وليس ماء طهورا، ويشترط في الماء أن يكون طهورا. جيد، سأترك لكم مجالا للأسئلة. الزول ما أدري لما تتخلف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حفظكم الله، أحسن الله عليكم. ندعي ليه ربنا يحفظه الشيخ المبارك في الرموش. أي رموش تجرحنا يا أستاذ زول؟ رموشك تجرحنا في رموش يكون الله. وإن شاء الله أكون في مجلس المبارك بإذن الله. طيب الحمد لله والشكر لله، نسأل الله. المهم أنه يكون على صحة تامة وطيبة، وإن استطاع أن يتصل بنا فليفعل، جزاء الله كل خير. جيد، معكم الآن الوقت لا هناك ماء للقلوب. هو طهارة القلب هي أهم شيء في الإنسان، نقاؤه وطهارته هو أهم شيء في الإنسان. عمتا معكم دقائق من أجل الأسئلة. تكلمت الزول.